بسم الله الرحمن الرحيم. تذكرة مشرقية. الأخون في هذه التذكرة يريد أن يشير إلى أن النفوس المفارغة باعتبار وجودها في الخارج لا يمكن لنا أن نفرض لها مجموع ويكون لهذا المجموع وحدة خارجية لإزاء وحدات هذه المجموعة. فعندئذ إذا لم يفرز لها مجموع البحث عن تناهيها وعدم تناهيها غلط. أما بحسب وجودها الذهني بلي يمكن لنا أن نتصور لها مجموع، لكن هذا الذي نتصورها يكون متناهي لأجل أن الذهن لا يمكن له أن يحيط بالأمور الغير المحدودة تفصيلا. من يمكن له أن يحيط بها إجمالا بصورة المفهوم؟ مثلا يقول أنا تصورت النفوس الغير المتناهية. خب هذا الذي تصوره تصورا مفهوميا، أما تصور واقعا بالتفصيل يكون ويكون في هذا التصور إحاطة بجميع التفاصيل وبجميع الآحاد، هذا في الذهن ما ممكن. فخلاصة إذا التفتنا إلى الخارج لا يمكن لنا أن نتصور للنفوس الناطقة الإنسانية مجموع لها وحدة خارجية. السلام عليكم ورحمة الله. لأجل أن هذه المجموعة موجودة بوجود الآحاد، فها هنا آحاد ليس ها هنا مجموع واحد موجود بإزاء هذه الآحاد. فإذا لم يكن لا يمكن لنا أن نقول إن هذه المجموعة متناه أو غير متناه. التناهي وعدم التناهي فرع الوجود، ففرع الوحدة وجود الخارجي، بله وجود الخارجي، وجود الخارجي الذي مشتمل على الوحدة الخارجية. والمجموع ما هو مجموع ليس له وجود خارجي مشتمل على الوحدة الخارجية. فلا يصل النوبة إلى أن نقول إنها هل هي متناهية أو غير متناهية، هذا بحسب برث الخارجي. أما بحسب الذهن بل يمكن للذهن أن يتصور لهذه المجموعة وحدة اعتبارية ذهنية، لكن هذا الذي نتصوره في الذهن ويكون مشتمل على الوحدة الاعتبارية هل يكون متناهي أو غير متناهي؟ حتما وحتما لابد أن يكون من باب التفصيل متناهي لا غير متناهي، لأجل أن الذهن المحدود كيف يمكن له أن يحيط بالأمور غير المتناهية بالتفصيل. فبناء على هذه البراهين الذي بصورة برهان التطبيق بصورة برهان التزايف من ناحية المتكلمين بالنسبة إلى إثبات التناهي في النفوس الناطقة، وبعد بواسطة إثبات التناهي في النفوس الناطقة يريد أن يثبت التناهي في الحوادث كلها يكون مخدوم. تذكرة مشرقية. وأعلم أننا قد أشرنا سابقا إلى أن الوحدة معتبرة في كل شيء، لأجل أن الوحدة مصادق للوجود في كل مورد صدق الوجود صدق الوحدة كالوجود. وأن الكثرة إذا لم يكن بين آحادها علاقة ذاتية لا يمكن الحكم عليها عند أخذها مجتمعة لا يمكن الحكم عليها حكما وجوديا غير حكم الآحاد غير أحكام الآحاد. يعني ليس للمجموعة بإضاء الآحاد شيئية حتى يحكم بحكم سوى أحكام الآحاد. فإن آحادها ووحداتها وإن كانت موجودة عندنا إلا أنها ليست موجودة بوجود واحد، إن هذه الآحاد آحاد لا واحد آحاد. الجزري يقول بل هي موجودات كثيرة لكل منها حكم خاص. خب هذا مبنى كلامنا، بناء على هذا المبنى نقول فإذا تغلل هذا فمن هذا المنهج يصح الجواب أن الحجة المذكورة، الحجة التي يركز على النفوس الناطقة ونهايتها، الجواب بأي شكل؟ بأن توزيع للجواب، بأن النفوس المفارغة التي أنتم ركزتم عليها وقلتم إنها متناهية ليس لها مجموع له وحدة خارجية حتى يحكم عليها بأنها متناهية وغير متناهية، بأنها كذا وكذا. فهذا الحكم من يحكم بتناهي وعدم تناهي فرع موجوديه و هذا غير مسلم. نعم للذهن ان يعتبر جمله منها، بل الذهن يمكن له ان يعتبر جمله من هذه النفوس، وطبعا الجمله التي تأتي في الذهن يكون متناهي، وكل جملة في اعتبار الذهن فهي متناهية. لماذا؟ إذ الذهن لا يقدر على الإحاطة التفصيلية بالأمور الغير المتناهية، وكل مبلغ متناهي من النفوس. خب إذا قلنا إنه يكون بحسب الاعتبار الذهني متناهي، فلا بد أن يكون إما زوج أو فرد، وبعد إذا كان زوج أو يكون فرد يكون هذا خلاصة مناقض لما ذكروه. وكل مبلغ متناهي من النفوس فهو إما زوج أو فرد، ولا يلزم منه لا يتناهى ذلك المبلغ والحوادث التي وجدت معها. يعني هذه الأمور في الذهن خلاصه يكون متناهي، لا يلزم منه لا يتناهى ذلك المبلغ. وإذا لم يكن النفوس لا يتناهى لم يكن الحوادث إذن لا يتناهى، بل يكون كلها متناهي في الذهن. في الخارج كيف؟ في الخارج ليس لها وحدة حتى يقال إنها متناهية أو غير متناهية. واضح؟ لا يلزم منه عدم تناهي ذلك المبلغ. نجعل لا يتناهى منزلة المنقول، نجعله فاعلا به لا يلزم. الوحدة هنا الوحدة عامة المسابقة للوجود، لا الوحدة المقابلة للكثرة. الوحدة إذا كان في مقابل الكثرة خب يكون مقابل، أما إذا كان وحدة عامة حتى شامل للكثرة فيكون مصادق للوجود. في كل مورد صدق الوجود يصدق الوحدة. خب ها هنا نقطة، هذه النقطة أيضا إشارة إلى قضية النفوس الناطقة الإنسانية، وإشارة إلى أن هذه النفوس ليس لها وحدة جمعية، وليس يمكن لنا أن نتصور لها مجموعة حتى بعد ذلك نقول إنها متناهي أو غير متناهي. المتكلم خب ركز على النفوس الناطقة وركز على كونها متناهي، وبعد بتناهي هذه النفوس أصبح التناهي في الحوادث كلها. نحن نريد أن نركز على هذه النفوس ونقول التكلم حول التناهي وعدم التناهي للنفوس الناطقة الإنسانية فرع كونها مجموعة واحدة. هذا ما متصور. خب كيف ما متصور؟ نريد أن نستفيد بما قال هو بعض الحكماء وأيده بعض الروايات بحسب ادعاء الأخون رحمه الله تعالى. يقول النفوس على ثلاثة أقسام: نفوس كاملة، نفوس متوسطة، ونفوس ناقصة. أما النفوس الكاملة فهي عبارة عن النفوس التي تتحد بالعقل الفعال، يعني يخرجون من مرتبة الأغلى الهيولاني إلى على أغلب الملكة، ثم من الأغلب الملكة إلى على أغلب الفيل، ثم من الأغلب الفيل إلى على أغلب المصطفات، ويجتهدوا بالأغلى الفعال. هذه النفوس الكاملة، النفوس المتماسكة التي ما وصلت إلى هذه المرتبات التي فيها تجتهد النفوس بالأغلى الفعال، بل لا بد لها أن يمر بمراحل ومنازل برزخية حتى بالتكامل البرزخي يصل إلى التجرد التام ويتصل بالأغلى الفعال. والنفوس الناقصة هي النفوس الهالكة التي أبتلت استعدادها في الترقي. إذا صارت النفوس بهذه الأقسام الثلاثة منقسمة نقول فبعض النفوس تكون هالكة، كمثل البقرة التي إذا ماتت تفوت لا يبقى شيء، هذه النفوس بحسب تعبيرات بعض الفلاسفة تكون هكذا، يعني بقول بصلاح بعض الروايات هو يقال فإنه حوى على في المجلد التاسع سيأتي إن شاء الله هناك نقل هذه الروايات. مثلا مؤمن من المؤمنين يموت من هذه النشأة ويذهب إلى عالم الآخرة في مقام المواجهة مع المؤمنين الذين سبقوا في الموت والوفاة، هؤلاء يقدمون ويسألونه عن أخبار موجودة في الدنيا وموجودة في عالم الدنيا وهو يجيب. وبعد من جملة الأسئلة التي يدور بين هؤلاء هو السؤال عن بعض الأفراد الذين كانوا يعرفونه في الدنيا، بعد يجاب إنه قد حوى سقط، يعني قد سقط. الأخون رحمة الله عليه هناك يستفيد من هذا بأنه بكلت، كما قلت مثل هذه البكة التي إذا ماتت وتبطل ولا يبقى منه شيء، هذه النفوس هذه المنزلة يكون في عالم المادة ساقطة وتنعدم ولا يبقى منها شيء. على الله نتكلم عن أن هذا كلام سيئ أو لا، أصلا ليس له حساب أخروي، لا أصلا لا يبقى شيء حتى يكون له حساب أو عقاب. السؤال منتفي بانتهاء الموضوع، هذه النفوس الناقصة بحسب ادعاء مدعيه وقائليه. الأخون ها هنا يقول بعض الروايات ناطقة بهذه المعنى ومراده بهذه الروايات وما نقلته على كلام في بالي من مجلد التاسع. بس بعض النفوس هكذا، بعض النفوس تتهد بالأغلى الفعال، بعض النفوس يكون متوسط بين الحلاكة وبين الاتهاد بالأغلى الفعال. خب هلا النفوس التي تكون بهذه المثابة أحوالها، بعضها هالكة بعضها متوسطة بعضها متهدة بالأغلى الفعال، هل يمكن لنا أن نصور لها وحدة مجموعة واحدة ثم بعد يصل النوبيل أن نقول إنها متناهية أو غير متناهية؟ لا، تقريبا هذا كمثل ما قاله الشيخ الإشراقي في ما سبق في مقام الجواب، بل في صفحة 305 قال بل الجواب الثاني أن النفوس الباقية بعد المفارقة لا كل لها، فلا يكون لها مجموع حقيقي إذ لا ارتباط لبعضها ببعض بحيث يتمكن من عدها وحسبها. تقريبا هذا الذي الآن ذكرناه يرجو إلى ذلك. و خوف لا هو نقول يقول أن النفوس الناطقة باقية، يعني لا تبقى، يعني المستدل يقول إن النفوس باقية كلها باقية، نحن نقول لا بعضها باطلة بعضها باغية بعضها متوسطة بين البغاء وبين البطلان. وإذا كان الأمر كذا لا يتسبب الله مجموع حتى يغالب أنهم متناهي أو غير متناهي. وهنا نقطة وهي أنك ستعلم في المجلد التاسع إن شاء الله أنك ستعلم أن كثيرا من النفوس ستتحد بالعقل الفعال. طب أي نفوس تكون متحدة بالعقل الفعال؟ النفوس الكاملة التي ارتفعت من درجة العقل الهيولاني إلى بالملكة ومن الملكة إلى بالفعل ومن بالفعل إلى المستفاد وبالأخرة متحدة بالعقل الفعال. وضرب من النفوس تهوى إلى الجحيم ولا تصعد إلى عالم النفوس المفارقة. من هؤلاء؟ وهي الناقصة الشقية. وزعب بعض الحكماء كالإسكندر وغير إسكندر حتى الشيخ الرئيس الذي هو مسلم. إسكندر خب ما كان مسلم. حتى الشيخ الرئيس الذي كان مسلم أيضا في بعض رسائله زعب إلى أن النفوس الناقصة خالقة لا تبقى بعد البدن. وهذا المعنى يستفاد من بعض روايات أصحابنا الإماميين أئمتنا عليهم السلام. خب إشارة كما قلت لكم إلى تلك الرواية التي نقلناها. وضروب أخرى منها متفرقة في طبقات النشأة الآخرة بعضها متوسطة خلص بين هذه العلاقة بين ذلك الاضطراب. وعلى هذا إذا كانت النفوس بكمها وزعها هذا فلا جمعية لها في مكان يهويها أو في زمان يهيت بها أو في رباط عقلي يجمعها، يعني يكون بعضها مرتبط بالبعض حتى من هذا الاجتماع يحصل مجموعة واحدة. وإذا لا يكون مجموعة واحدة لا بصورة العقلي مرتبط بينهما ارتباط إلي ومعلولي ولا رابطها هو أمر زماني ولا رابطها أمر مكان. كيف يمكن لنا أن نقول إنها متناهية أو غير متناهية؟ خب هذا هم نكتة أخرى. هنا في هذه النكتة الأخون يريد أن يشير إلى مجرى البراهين المثبتة لتناهي الأبعاد ومثبتة لإستهالة التسلسل السلسلة المتسلسلة إلى غير نهاية يكون مثلا باطلة. هذه الأدلة محل جريانها هو الأمور الموجودة أولا لابد أن يكون موجودة ولابد أن يكون هذه الأمور الموجودة مترتبة ترتيب اللي ومعلولي. موجودة يعني موجودة معا، يعني في لحظة واحدة في آن واحد قابل للتصور هذه الأمور الموجودة. لا أن هذه الأمور بعضها موجودة سابقا و الآن معدومة و الآن بعضها موجودة و بعضها في مصيرتي سيوجد. خلاصه أدلة إثبات التناهي أو إثبات بطلان عدم تناهي الأبعاد أو أدلة إثبات بطلان التسلسل في العلل والمآلين مدارها ومجراها وهذه الموارد التي ذكرناها. هنا لابد أن يكون أمور موجودة ومعاً يكون موجود، لا يكون بعضها سابق الآن كلها يمكن لنا أن نقول الآن كلها موجودة وبعداً بينها ارتباط اللي ومعلولي. خب إذا كان الأمر هكذا أكثر هذه الحدود التي الآن ذكرناها إلى حد الآن يكون مخدوش لأنها إما نقضاً يكون باطل وإما بصلاح إبراماً نقضاً وإبراماً يكون فيها خدشة لأجل أن بعض هذه الأمور الذي يركز عليها كمثل مثلا النفوس الناطقة الإنسانية. خب هذه النفوس الناطقة الإنسانية أصلا إبراما لا ينغي، إبراما أصلا لا يمكن لنا أن نتصور هذه النفوس مجموعة موجودة فعلية وبعد نقول إنها متناهية أو غير متناهية. فبعض هذه الأدلة أصلا يورد عليها نقص، لأجل أن بعض هذه الأدلة يركز على التفاوت بين بين الأمرين غير المتناهيين، كمثل قياس المقدورات الله تبارك وتعالى ومعلومات الله. إن معلومات الله أعم من مقدورات الله، لأجل أن الحق تبارك وتعالى عالم بالممتنعات، وأما مقدورات الله أمور ممكنة. مع ذلك كل واحد من هذين الأمرين يكون غير متناهي. فنتصور النقصان والزيادة، هذا هو برهان التزايف، نقصان الزيادة يتصور عنا مع فرض عدم التناهي. بعض هذه البراهين تصوروا سلسلتين، هذين السلسلتين تكونون بصلاح بينهما تفاوت في الزيادة ونقصان، وبعد يقول إنه إذا كان بينهما زيادة ونقصان كيف يمكن لكم أن تقول إنه غير متناهية؟ زيادة ونقصان فرع التناهي، ننقص هذا بقياس معلومات الله ومقدورات الله، هم مقدورات الله غير متناهي هم معلومات الله غير متناهي، فبلا أن الأهازة كلاهما غير متناهي. مع ذلك كله نقول معلومات الله أوسع دائرة من مقدوراته. مقدورات
القدرة بصفات الفعل،
قدرة بعلم صفات الفعل، قدرة وإرادة بحث المبدأ المتكلمين صفات الفعل. هلا ليس كلام في هذا النزاع، كلام في هذا الأمر. إنهم يقولون بأن مقدورات الله وسعتها أغل من سعة معلومات الله، فيصبر هؤلاء قلة وكثرة، فمع ذلك تصبرون عدم التناهي. وهذا نقض لتلك البرهان الذي يركز على زيادة ونقصان وتصور الزيادة والنقصان في الأمور الغير المتناهية. فبناء على هذا إذا دققنا في هذا الكلام الذي ذكرناه في هذه النقطة التي يذكره الأخون، يعني تنقيه مورد جريان أدلة التطبيق والتزايف وغير هذين البرهانين لأجل إثبات التناهي وإثبات بطلان التسلسل، إذا دققنا في هذا كثير من هذه الحجج الذي أقيمت على إثبات التناهي في الحوادث تكون مخدوشة، لأجل أنه إما نقض يرد عليه وإما أصلا خروج من محل النزاع، إبراما أصلا فيه خدشة، خروج من محل النزاع، لأجل أن هذه البراهين يركز على الأمور الموجودة المترتبة، وأنتم خرجتم دخلتم في أمور غير موجودة أو إذا كان موجودة غير مترتبة. نقطة أخرى، إن الجملتين إذا ترتبتا ترتبا وضعيا كما في المقادير، مقادير ترتبا ترتب وضعي، مثلا هذا إذا كان 10 سنتيمتر، خب السنتيمتر الأول يكون أقدم من الثاني، ثاني بعد الثالث، ثالث بعد الثاني، والرابع بعد الثالث، وهكذا. هذا ترتب لكن ترتب وضعي أو عقلياً كما في العلل والمعلولات. خب إن الجملتين إذا ترتبتا فلكل منهما اتساق وانتظام بين أحدها. خب في هذه الأمور المترتبة الموجودة يمكن لنا أن نتصور تطبيق، نتصور التضايف، أما إذا لم يكن بهذا الشكل فلا يمكن. فإذا لوهز الأول من آهاد إهداهما، يعني من آهاد إهدى السلسلتين، الأول من آهاد إهدى السلسلتين لوهز بإزاء الأول من آهات الأخرى، يعني السلسلة الأخرى. خب تتطابق بقية الآهات من غير أن يحتاج العقل إلى ملاحظة كل من الآهات مع نظيره. نجمع أنها مترتبة، نجمع الواحدة في مقابل ذلك الواحد. إذا تطابق هذان الواحدان البقية لأجل الترتب الموجود بينها ينطبق ثاني على الثاني، ثالث على الثالث، رابع على الرابع، وهكذا. ولا يحتاج العقل إلى ملاحظة كل من الآهاد مع نظيره ملاحظة تفصيلية، بل يكفي الملاحظة الإجمالية. هذا في الأمور المترتبة، وأما في غير المترتبة أو في الأمور الاعتبارية المحضة فلا يكفي إلا تطبيق الجميع واحدا واحدا مع ما يحاذيه على التفصيل. لا أنك تأخذ واحدا من هذه السلسلة واحدا من السلسلة الأخرى وتطبق هذا على وبعد تطبيق هذا على ذلك البقية هم تنتبه. ترتب يكون في المورد الذي يكون ترتب هذا متصور، إذا لم يكن هنا ترتب وجودي كيف يمكن لك إذا طبقت الواحد من هذه السلسلة على الواحد من السلسلة الأخرى البقية هم تنتبه؟ لا، لابد لك أن تأخذ الواحد من هذه السلسلة والواحد من السلسلة الأخرى وتتبه، ثم الثاني من السلسلة الأولى، الثاني من السلسلة الثانية ومتبدأ والثالث. بلي
لماذا
تطبق؟ تريد أن تطبق تطبيق هذا على ذاته كيف يمكن؟ بران التطبيق، أصلا بران التطبيق مبني على هذا، لابد لك أن ترجع إلى بران التطبيق. بله، خب تطبيق إجمالي لا يمكن، تفصيل لابد أن يكون في هذا التطبيق. لماذا؟ لأجل أن الترتب ماكو. إذا كان مثلا هذه السلسلة مرتبة، هذه السلسلة الأخرى مرتبة، خب إذا طبقت واحدا من هذه السلسلين على الأخرى بقية تنتظر لأجل أن الترتب موجود. أما إذا لم يكن هنا ترتب، أنت تأخذ من هذه واحدة، من إذا كان واحدة تطبق بتطبيقهما ينتبق البقية؟ لا، لابد التفصيل تأخذ ثاني من هذا وثاني من ذاك تطبق. خب لو العقل المحدود كيف يمكن له أن يطبق بهذا الشكل الأمور الغير المترتبة؟ من خلال هذه نستنتج تلك النتيجة، إن برهان التطبيق، برهان التضايف وأمثال ذلك لا يجري إلا في المجموعة الموجودة المترتبة، إما بالترتيب الوضعي أو بالترتيب العقلي. وهذه الأمور التي نقصتم بها كلامنا أو ركزتم عليها يكون إما غير ثابتة غير موجودة وإما منغوزة بأمور أخرى. فلا يكفي إلا تطبيق الجميع واحدا واحدا مع ما يحاذيها على التفصيل، والعقل لا يفي به، والحال أن العقل لا يفي به. لقد شبه بعضهم الجملتين الأوليين، يعني الموجودة ومترتبة، بحبلين ممتدين، بل بخشبتين ممتدتين. إذا طبق مبدأهما فبتطبيق مبدأهما ينطبق الأجزاء الأخرى. والثانية يعني المجموعة الثانية التي لا تكون مترتبة بالحفيات المتفرقة المجتمعة من غير ترتيبين. فلا يجري حينئذ البرهان إلا في الأمور الموجودة مترتبة. خب إذا اتفقت هذه النقطة فاندفع ما ذكروه من جريان برهان التطبيق والتضايف وغيرهما، صارت من جهة الهدم والنقص، يعني ينغز العقائد حوالي أن يعتقدون به، وأخرى من جهة الإثبات والإبرام للوجود، لأجل أن هذه الأمور التي أنتم تركزون عليها فيه ما فيه غير موجودة أو على فرض موجوديتها غير مترتبة. خب الا الى ان نصل الى بحث وتحصيل، الاخون يذكر موارد النقض وموارد الابرام، اولها الى سابعها. الا الوقت من غزا ان شاء الله انتم تراجعون، انا مراجع. بله، وقت ما موجود. وصلى الله على محمد وعلى اله.